الله تعالى ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل: الوهم ما يرجى كونه، أن يظن أنه على صفة كذا. الفهم وما يحصله العقل ويحيط به. الله تعالى لا يعلم كيف لا يعلم كيف هو قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل: الوهم ما يرجى كونه، أن يظن أنه على صفة كذا. والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
العباد أعجز وأضعف من أن يعرفوا ويفهموا إلا بما أخبر عن نفسه، لأنه أجد وأعظم من أن يدركه أخبر عباده وأوهام عباده، ولكنهم يعرفونه بأسمائه وصفاته وما أخبر به عن نفسه جل وعلا. نعم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قوله ولا يشبه الأنام، هذا رد لقول المشبهة. قوله ولا يشبه الأنام، هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق. سبحانه وتعالى قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه.
هذا هو الحق، لا يشبه بخلقه ولا تنكر صفاته. من شبه الله بخلقه كفر، ومن انكر صفاته كفر، لانه معطل. فلا بد من اثبات الصفات مع التنزيه. فالمشبه كافر والمعطل كافر، فالجهميه الكفار والمشبهه الكفار. وانما الحق مع اهل السنه الذين اثبتوا صفات الله واسماءه على وجه لائق بذلك الجلال، من غير تحريف ولا تغيير ولا تكييف ولا تنفيذ. هو سبحانه المالك لكل شيء، والخالق لكل شيء، والقادر على كل شيء، والكامل في كل شيء، لا شبيه له ولا ضرر ولا كفر سبحانه. ولهذا قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأنداد، فلا تجعلوا لله أندادا. نعم.
وقال إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. ومن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال: إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية، يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفات الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة.
ويقول وهذا من جهلهم وتلبيسهم وتنفيرهم من أقوال الحق. أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة وهم أهل الحق الذين أثبتوا صفات الله على وجه اللائق بالله ولم يشبهه بخلقه وصدقوه فيما قال وأثبتوا له صفات الكمال ونفوا عن صفات النقص والعيب. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إن الله كان سميعا بصيرا، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، الرحمن العرض استوى، أن تريد العرض والله رب العاشرة، إن ربك حكيم عليم، إن الله بعباده خبير بصير. كل حق أثبتوا صفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص والعيب، فقالوا ليس كمثله شيء كما قال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو الحق الذي هدى الله له على السنة. فمن أنكر صفات الله كالجهمية فهو مبتدع معطل، ومن أثبتها وشبه الله بخلقه فهو مشبه ممثل، وكلاهما كافر ضال. نعم. من العقيدة، أحكام العقيدة، من يتعلق بأسماء الله وصفاته يسمى الفقه العقيدة. مشهور هذا مشهور، روايتين على الأطلاق لكن مشهور هذا. سموه ذكرها المؤلف في ذنب المؤلف من أبناء العلم.
ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصف. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلك الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث.
له الكمال في كل شيء سبحانه وتعالى، كمال العلم، كمال الحكمة، كمال القدرة، كمال المشيئة إلى غير ذلك. هذا المثل الأعلى هو الوصف الأعلى في كل شيء سبحانه وتعالى.
مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق، ثبت نوع مخلوق المربوب المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات، فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء، ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله. فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه لا يعرف له أصل في شيء من كتب السنة، وذكره السيوطي قال لا يعرف له أصل في شيء من كتب السنة وذكره السيوطي بتأييد الحقيقة العلية ورقة
وذكره
السيوطي بتأييد الحقيقة العلية ورقة 89 تقسيم 1، ولم يعده لأحد.
والمعنى صحيح، تخلق بأخلاق الله التي هي من الحلم والرحمة والإحسان، يعني الشيء الذي أحب سبحانه وتعالى منا أن نتخلق به مع الرحمة والجود والإحسان والإعانة على الخير ونحو ذلك، بمعنى يعني في المعنى الذي أحبه الله. الاختيار الصفات الاختيارية التي يحبها سبحانه وتعالى من رحمة وجود وكرم وإحسان، بهذا معنى الحديث صحيح.
وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنه الله.
أحسنوا إن الله أحب المحسنين وأقسطوا إن الله أحب المقسطين، وأشبه ذلك.
ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، ولذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام، والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان. وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي، وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي، والله أعلم.
بعده
قوله حي لا يموت قيوم لا ينام.
صار كم؟
89. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله حي لا يموت قيوم لا ينام، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. قال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقال تعالى
وهذا وصفه العظيم سبحانه الحي القيوم لا ينام ولا ينبغي له ان ينام سبحانه وتعالى يخفي صوابه جل وعلا. ولهذا قال سبحانه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه شيئا ولا نوم، تهنئات هو دائم الحياه لا نوم ولا نعاس ولا نغوب ولا تعب، هو الحي القيوم الذي لا يتعب ولا ينام ولا يأخذه المعاس، فحياته دائمة وقيوميته دائمة يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام الحديث. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون، ومنه أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلفه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة. ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة. ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها والذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لأن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب.
هذا هو الذي قضى بذلك بعد البعث والنسوق، حياة الدائمة إما في الجنة وإما في النار، هو الذي أعطاها لعباده، أعطاهم الحياة الدائمة بعد البعث والنسوق بعدما مر عليهم النور. أما حياته سبحانه لا يمرها نفس، لا يمرها نوم ولا نعاس ولا موت، بل حياة دائمة أبدا الأبد ونزوره ونعم،
بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته. وصفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به. واعلم أن هذين الاسمين نعم الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم.
حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. نعم.
فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه. ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام، لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. وأن تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأكل، فإن الآكل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. اقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما يرجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله الغني وأنتم الفقراء، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر الحديد.
وما ذاك إلا لكمال غناه سبحانه وتعالى. غني الحمد جل وعلا هو الرزاق العباد هو الخالق لهم وهو الغني عنهم جل وعلا. ثم قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزق وأريد أن يطعمون إن الله رزاق ذو القوة المتين. هذا جل وعلا هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهو جل وعلا خالق العباد وهو رازقهم المصرف شؤونهم وهو الذي بيده إسعادهم وإشقاؤهم حياتهم وموتهم وصحتهم ومرضهم إلى غير ذلك المصرف عباده كيف يشاء. ثم قال جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش والشمس والقمر نجوم ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
الحديث رواه مسلم وقوله بلا مؤونة بلا ثقل ولا كلفة قوله وقوله بلا مؤونة بلا ثقل ولا كلفة قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة
قوله
مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة
نعم سبحانه وتعالى. نعم
الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوفق بكونه مخلوقا. وفي الحديث إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاهد اللون الحديث أي قراءة القارئ. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير خواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد
ما جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتيه جعل لأصحابه يوم القيامة ترجموه في الصحيح. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام يدعى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذي كانوا يبلون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير خواف فحاجان على أصحابه. القرآن عظيم حجة لأصحابه إذا عملوا به ولاتقوا الله وعمل بهذا القرآن العظيم هو حجة له يوم القيامة. والعكس بالعكس من ضيعه فهو حجة عليه. كتاب الله فيه الهدى والنور هو الحجة لأولياء الله بعملهم وقيامهم بحقه وحجة على من ضيعه ولا حول ولا قوة إلا بالله. حجية يعني يولدها الله يموت بها العبد يبعد منه شيء يد الملك يموت بها العباد قبض الأرواح. ثوابه أو من يجعل الله شيئا يثمن الحاجة عنه برسل القرآن القرآن كلام الله مثلنا أن الأعمال توضع في الميزان مثل الحقيقة وجمع أعراض من كلام يتكلم في الإنسان وروج مدعوه الإنسان أو يأمر به أو ينهى عنه لكن في ميزان مجرد كلام يجعل الله من أعراض أجسامة فضل من سبحانه وتعالى لأوليائه وانتقام منه لأعدائه. نعم نعم لما يقوم منه مثل الكلام والرضا والغضب والذكر والأجسام يقوم منه الرأس واليد والنادم والحيوان. نعم
وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه
هذا مثل نعم ما زال نعم
قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده،
يعني أن صفاته لم تزل كذلك، لم يزل حليما متكلما رؤوفا رحيما سميعا بصيرا أبدا الآثار، وفي الأزل كذلك لم يزل بصفاته قديما وأزليا، له صفة بالغة وله صفات كاملة من سمع وبصر وعينات كلها موجودة سبحانه وتعالى.
ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتطوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت
هذا هو الحق، الاستواء معلوم هكذا، الرضا معلوم وغضب معلوم والكلام معلوم، ولكن كيف مجهول ليس من صفاتنا، ويغضب ويغضب ويتكلم إلى شاء عن وجه لا يليق بجلاله، لا يعلم كيفيته سواه ولا يشاهده صفات المخلوقين. نعم.
ما بعد، فقال ابن أبي العز رحمه الله تعالى وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل، وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة.
والمعنى أن الله جل وعلا يغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء، صفات له قائمة بسبحانه وتعالى ولا سمى مخلوقة، وإن حدثت بأسبابها لكن حدوث ليس من جنس حدوث معدوم ثم خلق، بل هذا يتكلم إذا شاء ويغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء وهكذا حتى ابن آدم ما يقال هذا الكلام هذا لم يكن، لأنه كان يتكلم أمس وقبل أمس من تشاء تكلم، هذا وصفه سبحانه من باب أولى جل وعلا أن يكون موصوفا بالرضا والغضب والكلام، وصفاته أصلها قديم أزلية لكن أفرادها تجدد،
هذا وصفه من باب أولى أن يكون موصوفا بالرضا والغضب والكلام، وصفاته أصلها قديم أزلية لكن أفرادها تجدد، فلهذا يقال في الكلام والضراب والغضب قديم النوع حدث في الأحد يحدث عند أسبابه، فإن وجود ما يوجب الغضب من الكفر والمعاصي، وعند وجود ما يوجب الرضا من الطاعات والأعمال الصالحات، وهكذا كلام هكذا الخلق والرزق والعطاء والمنع. نعم.
وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال، فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح، وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء ولأنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث ويسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو لازم له، وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. وكذا مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا، لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن.
وهذا هو الرد على الجهمية وأشباهها، لأن وجود ذات بدون صفات مستحيل، الذات لا بد لها صفات، فأقل شيء صفة الوجود، ثم كونها صفات كمال هذا ينبغي إثباته، فإن صفات كون السميع بصير يغضب ويرضى ويأمر وينهى أكمل من كون ذات ليس تسمع ولا تبصر، ذات ناقصة حينئذ، وهكذا كونه يتكلم كون يخلق يرزق يحيي يميت كل هذه كمالات ويجب إثباتها لله عز وجل. وهكذا المخلوق ولله المثل الأعلى، المخلوق الذي ليس له سمع ولا بصر ناقص، المخلوق الذي يسمع ويبصر أكمل، إذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق؟ هذا له صفة الكمال سبحانه على وجه الإطلاق والكمال، فلا يجوز نفي صفات الكمال عنه وشبهة أنها موجودة في المخلوقين، فإن صفات المخلوقين تليق به وصفة الخالق تليق به سبحانه، صفات الخالق كاملة لازمة ثابتة أبد الآباد، صفات المخلوقين ناقصة موجودة بعد أن كانت معدومة، فليست على حد سواء.
وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيرها، وليست غير الموصوف بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات بين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات،
فإنه إذا قيل الله جل وعلا جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله ربنا المراد بصفاته كلها، الله ربنا يعني بصفاته السميع بصير حي قيوم يتكلم إذا شاء، بخلاف إذا قيل أنهم ذات غير الصفات رد على الجهمية. الصفات شيء والذات شيء، فيجب إثبات هذا وهذا. نعم، هذا رد على الجهمية والمعتزلة. نعم،
لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العقل يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية لا نقول الله هو علمه، الله هو قدرته، الله هو نوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عدت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عدت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعد بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال. وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله. وكذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. فإذا قلت
يعني بأسمائه وصفاته، سمع الله قال الله يعني بصفاته جل وعلا، لأنه سبحانه ذات وصفات، الصفات ثابتة له جل وعلا. فإذا قلت الله ربنا يعني بصفاته، قال الله كذا يعني بصفاته جل وعلا، الله يحيي ويميت يعني بصفاته، كنا قادرا عزيزا حكيما تارا لا يضره احد بل هو النافع الله سبحانه وتعالى، هذا بصفاته. نعم،
واذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من اسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم هاهنا للمسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الاجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع الحوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسموقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه. فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك، لكن يقال: إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل، وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه؟ الحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط، فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. ولا شك أن جمهور العالم
كل هذا من أسباب خوض المتكلمين وأرباب الكلام من الجهمية والمعتزلة، كثر الخوض في هذا. أما أهل السنة والجماعة فالحمد لله كلمتهم واحدة، الله جل وعلا ثابت له الأسماء والصفات على وجه لا يقل سبحانه وتعالى، ولله الأسماء والحسنى فكره فيها، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده وهو العلي العظيم. وما سبحانه وتعالى العزيز الحكيم الرؤوف الرحيم السميع البصير العليم الخبير، كل صفات الله كاملة، كلها ثابتة له، لم تزل ولم يزل بها موصوفا بها جل وعلا، ولم ينفك عنها ساعة من الساعات، ولم يزل بهذه الصفات، لم يزل عليما سميعا بصيرا قادرا خلاقا رزاقا الى غير ذلك، له الكمالات ساعة الصفات. وما احدث المتكلمون يجب اقتراحه.
ولا شك ان جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون ان كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائنا بعد ان لم يكن، وهذا قول الرسل واتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وقال تعالى: ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
سبحانه لا إله إلا هو لا إله إلا هو. نعم.
والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود. وحينئذ
فإذا كلام يليق بالله لا مكيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. وضد الكلام السكوت وعدم الكلام وهو البكم، والله ينزه عن هذا. وهكذا المخلوق الأبكم ناقص ومتكلم خير منه، وهكذا الأصم والسميع والبصير كلها صلة كلام ضد الصمد ضد البكم ضد العناء. وصفات الكمال ثابتة لله جل وعلا، وضدها من يعلمهم ونزه عن سبحانه وتعالى.
فالمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود. وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. قالوا: والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة، ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. وكالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية. والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت. وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت بالفعل. ولهذا قال غير واحد: والفرق بين الحي والميت بالفعل. ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال. قال عثمان بن سعيد: كل حي فعال. ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف، فما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له. وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل. ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. قالوا: وكل قول سوى هذا طريق العقل يرده، كل من اعتب تعالى لم يزل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما: إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول واقعا، وإلا تناقض بينة، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا عليه، والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال جور له. هذا قولي دل عليه الشرع والعقل، أن كل ما سوى الله تعالى محدث كان بعد أن لم يكن. أما الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، فليس في الشرع ولا في ما يثبته، بل كلاهما على نقيضه. وقد أورد أبو المعالي في إرشاد وغيره من النور على التسلسل في الماضي، فقالوا: لأنك لو قلت لا أعطيك درهما لا أعطيك بعده هما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك درهما هذا ممتنعا. والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة صحيحة أن تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، تجعل ماضيا قبل ماض، فما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله، فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، وقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع. لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماض، فإن هذا ممكن. والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. قوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل، كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد، كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة أن يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا. وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية، وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها. وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا، وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده.
إنما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا سبحانه وتعالى. نعم.
بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل، وقد يفعل ما لا يريد، وما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. لا ثاني
صح.
111
الله أكبر.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى السادس أن كل ما صح أن تتعلق، كان يتكلم على ذو العرش المجيد فعال لما يريد، قال لا يتدل على أمور، ذكر منها خمسة أشياء، ذكر منها خمسة أشياء ووقفنا عند السادس. نعيد كما وصف بذلك نفسه كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد، والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه.
يقول فعال من أنها أصف مستمر الله سبحانه، وأنه يفعل ما يريد، لا أحد يمنعه منه سبحانه وتعالى. نعم.
ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات،
وقد قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة، أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا. وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية، وخبطوا في مسألة القدر بغفلتهم عنها. وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا، وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. الرابع:
والعبد لا يفعل إلا إذا شاء الله فعله، لأن الله قال جل وعلا: لمن شاء ذكره ويذكرون إلا إذا شاء الله، قال: لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا إذا شاء الله. فعال لما يريد، والعبد ليس كذلك، قد يريد ولا يفعل، لا يقدر له ذلك. قد يريد الحج يكون له عوائق، قد يريد أن يشتري شيء يكون له عوائق، قد يريد الزواج يتعوق عائق فلا يتيسر الزواج أو يتأخر لوقت آخر، لأنه ليس قادرا مطلقا، فقدرته محدودة، بخلاف قدرة الله فإنها مطلقة. فعال لما يريد سبحانه وتعالى: عند ربك فعال لما يريد، ومن يريد الله فعاله إن الله يفعل ما يشاء.
الرابع: أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل، وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال. إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، فشانه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. السادس:
إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، سبحانه وتعالى. نعم.
السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يري عباده نفسه، وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه، لم يمتنع عليه فعله، لأنه تعالى فعال لما يريد، وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به.
وإنما
تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به. على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق، وكذلك مشروع. وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق،
هو النبي صلى الله عليه وسلم أو نزول القرآن.
وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى،
كما قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. نعم.
والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك.
إيش؟